الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بكم في أكاديمية الإمام الذهبي رحمه الله للعلوم الشرعية، ومع المحاضرة الثالثة من مادة الحديث الشريف. يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الحكيم حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فكما تعودنا في لقاء السابق نجدد النيات، فالنية الأولى من هذا المجلس ومن غيره من بقية المجالس، أولا ننوي بهذا المجلس وبغيره من مجالس طلب العلم رفع الجهل عن أنفسنا، فحتى تكون النية مخلصة لله عز وجل، فنجدد هذه النوايا رفع الجهل عن أنفسنا، ثم ننوي بهذه المجالس وبطلب العلم العمل بما نتعلم، ثم ننوي به دعوة الآخرين إلى ما نتعلم أو إلى ما تعلمناه. النية الرابعة ننوي بهذا المجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما أسعد أهل الحديث بصلاتهم بكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الحديث الحادي عشر، العنوان من الورع توقي الشبه. هذه العناوين ليست من وضع الإمام النووي، إنما من وضع بعض المحققين للكتاب، لكتاب الأربعين النووية يعني، من باب التوضيح. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال، رضي الله عنهما يعني عن الحسن وأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال، من الذي قال؟ يعني الحسن بن علي، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. مرة أخرى، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحديث حكم عليه أهل العلم بالصحة. ومعنى كلمة الترمذي حديث حسن صحيح، هذا اصطلاح خاص بالترمذي أو مشهور من كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، سيأتي تفسيره بإذن الله تعالى في مادة المصطلح حتى لا يتشعب بنا الموضوع. التعريف بالراوي هو الصحابي الجليل الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، حسن اللي هو أخو الحسين، الاثنان ابن فاطمة رضي الله عنهما، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الصبت أي ابن ابنته فاطمة رضي الله عنه، كان أكثر الأسباط يعني أكثر الأحفاد شبها بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس شبها من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن ابن علي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما. توفي رضي الله عنه سنة 50 من الهجرة، توفي سنة 50 من الهجرة. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، هذا ليس عندكم، قال فيه لعل ابني، إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. المفردات: واحد، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابن ابنته فاطمة رضي الله عنه، فابن البنت يسمى صبت، وابن الابن يسمى حفيد، ابن البنت يسمى الصبت، ابن البنت ابن الابن ابن البنت يسمى الصبت، وابن الابن يسمى حفيد. هذه المصطلحات مهمة من باب فقط التمييز. كاليتيم، اليتيم من بني آدم، أيضا مصطلح اليتيم من بني آدم، طفل اليتيم من بني آدم هو من مات أبوه وكان دون البلوغ يعني أقل من البلوغ اسمه يتيم. واللطيم من الحيوان من ماتت أمه، فاللطيم من الحيوان من ماتت أمه، واليتيم من الإنسان من مات أبوه. رقم اثنين، وريحانته، شبهه لسروره وفرحه به وإقبال نفسه عليه بريحان طيب الرائحة. من اللي شبهه؟ الإمام النووي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال هما ريحانتاي من الدنيا، عن من؟ عن الحسن والحسين. فلماذا شبه بالريحان؟ شبهه بريحان طيب الرائحة تهش إليه النفس وترتاح له، يعني تستريح إليه النفس، والريحان معروف أنه طيب الرائحة. دع يعني أترك ما يريبك بفتح ياء المضارعة وضمها، يعني يجوز أن تقول يريبك أو يريبك، والفتح أفصح وأشهر، أن تقول يريبك أي ما تشك فيه، يعني دع ما تشك فيه. إلى ما لا يريبك يعني إلى ما لا تشك فيه. فالمعنى الإجمالي الحديث يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأمور التي تشتبه علينا إلى الأمور التي لا تشتبه علينا، التي نتيقن من صحتها أو نتيقن من إباحتها أو نتيقن أنها حلال. فوائد الحديث رقم واحد: أن على المسلم بناء أموره على اليقين، وأن يكون في دينه على بصيرة. فالمسلم مطالب بذلك، أن يبني أموره على اليقين، على ما يتأكد منه. اليقين معناه 100%، لأن أنا أعلم المعلومة 100%. أقل من اليقين الظن، الظن أقل من اليقين، ونحن متعبدون بالظن، يعني ليست غالب أو كل الأحكام الشرعية متيقن منها، إنما في المتيقن منه وفي الأحكام الشرعية التي يغلب على ظننا صحتها. فالفائدة الأولى أن المسلم يبني أموره كلها على اليقين إن استطاع، وأن يكون في دينه على بصيرة، في دينه وتدينه وحياته في الدنيا، بتطويع الدنيا للدين، تطويع الدنيا للدين يكون فيها على بصيرة ويقين. رقم اثنين: الحديث أصل في ترك الشبهات والورع. هذا الحديث أصل، قاعدة أساسية في ترك الشبهات والورع، ولعل تكلمنا بالتفصيل في اللقاء السابق في حديث النعمان بن بشير. قال: فما شك فيه من أمور العادات، يعني المسلم إذا شككت في أمور العادات مثل الأطعمة والأشربة، المسلم شك في نوع من أنواع الأطعمة حلال ولا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، اترك الذي تشك فيه إلى الحلال الصرف. كذلك أي نوع من أنواع الأشربة شككت فيه، العلماء اختلفوا فيه، يأتيك حديث النبي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثلا من أنواع الأطعمة التي يسأل عنها أهل العلم، التي توضع على البهارات وهي زهرة الدينار، زهرة الدينار كما يسمونها، فهذه مختلف فيها بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من أباحها ومنهم من منع. فالأولى للمسلم يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو بما يسمونها اسم آخر جوز الطيب، جوزة الطيب، فهذه مختلف فيها بين أهل العلم. فلو استخدمها مثلا بنسبة ضئيلة جدا لا تصل لحد التفتير، فأجاز بعض أهل العلم ومنهم من منعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا في المعاملات مثل البيع والشراء، البيع والشراء، فنوع من أنواع البيوع شك فيه المسلم يتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نوع من أنواع الشراء، اشترى شيء وشكك في المعاملة هل هي حلال أم حرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فعليه أن يتركه ويأخذ باليقين المتيقن منه. رقم ثلاثة من الفوائد: أن الحلال المحض، يعني الحلال الخالص الواضح، لا يجوز تركه ورعا، لأنه لا ريبة فيه. يعني ما ينفعش إنسان يقول: أنا لن آكل الخبز. لماذا لا تأكل خبز؟ متورع عن أكل الخبز، إلا لو كان الخبز ده جاي من طريق مشبوه، لا هو اللي عامله بإيده أو متأكد أنه حلال، فلا يقول: أنا لن آكله تورعا. فالحلال المحض لا يتورع عنه، إنما قد يزهد فيه ماشي، قد يزهد المسلم فيه ماشي، فالورع غير الزهد. رقم أربعة: الحرام المحض، يعني الحرام الخالص الواضح، يجب تركه من باب أولى، لأن حرمته لا ريب فيها بل يقين، طالما هو حرام واضح خلاص يبقى يترك من باب أولى. إذا كان المشكوك فيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتركه، فما بالك بالحرام المحض الواضح. رقم خمسة من فوائد الحديث: أنه يربي المؤمن على ترك الريب ومواطن الشبه. الحديث يربي المؤمن على ترك الريب، الأمور المشكوك فيها، وترك مواطن الشبه. رقم ستة: المؤمن التقي لا يرتاح إلا إلى الحلال المحض، أما الفاجر فلا تصيبه ريبة في الحرام فضلا عن الشبهات أصلا. يعني هو أصلا الفاجر متجرع على فعل الحرام، فبالتالي موضوع الشبهات ده ليس في بالي أصلا، ليس في خريطته الذهنية. فالمؤمن التقي لا يرتاح ويطمئن إلا إلى الحلال المحض. رقم سبعة: الحديث قاعدة في من احتار بين أمرين، أحدهما شاك فيه، يعني أنت شاكك في أحد الأمور، والآخر عنده يقين متيقن في الأمر الثاني، فماذا يفعل؟ في واحد مشكوك فيه والثاني طريق متيقن منه، فينبغي أن يفعل اليقين. رقم 8، الحديث مكمل لمعنى حديث النعمان بن بشير السابق، فمن وقع في الريبة، في الريبة يعني في الأمور المشكوك فيها، كان كالراعي يرى حول الحمى. وقلنا قبل ذلك الحمى هو الأماكن التي يحميها الملك أو صاحب السلطان، خاصة به لا يقربه أحد، ممنوع الاقتراب والتصوير من هذه الأماكن. فكذلك من يرى حول المشتبهات، من يحوم حول المشتبهات يوشك أن يرتع فيه، لابد أن يقع فيه. رقم 9، قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته كثرة الشك، الإنسان يعرف وقتين أنه كثير الشك، أن الإنسان مثلا، نضرب مثال يعني، أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، يعني توضأ شك مرة هو غسل يديه ولا لا، غسل وجهه ولا ما غسلش، فبنقول لو حصل مرة عيد تاني غسل الوجه، إنما لو كل وضوء بيشك غسل الوجه ولا لا، ويأتيه الشيطان ويوسوس له: لا ما توضأتش، لم تستنشق، لم تمسح رأسك، لم تمسح الأذنين، ففي الحالة دي اترك الشك ولا تستمع لوسوسة الشيطان. وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فبعض الناس يتوضأ مثلا قبل الصلاة بربع ساعة وينتهي بعد صلاة الجماعة، ينتهي من الوضوء بعد صلاة الجماعة من كثرة الوسواس الذي يعتريه، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. طالما ما تلتفتش للوسواس يبقى أنت تركت ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وأفضل وأقوى، بل هو العلاج الوحيد الناجح بإذن الله تعالى للوسواس، هو الإعراض عنه. أقوى علاج من الوسوسة هو الإعراض عنها تماما، تحتاج لمجاهدة، تحتاج لصبر إلى أن ينتزع من قلب الإنسان هذه الوسوسة تماما بإذن الله تعالى. الفائدة 10، قاعدة: الشك بعد العبادة لا يؤثر. دي قاعدة مهمة، الشك بعد العبادة لا يؤثر. مثال: شك بعد الانتهاء من الصلاة في عدد الركعات، بعد ما صلى العشاء مثلا شك، وصلى 3 ولا 4 شك، ولابد نفهم مرتبة الشك. الشك يعني كام في المية؟ يعني 50% و 50%، يعني 50% صلى 3 ركعات و 50% صلى 4 ركعات، فده مرتبة الشك. في مرتبة أعلى منها اسمها الظن، 90% صلى 3 ركعات 4 ركعات، 10% أنه صلى 10 ركعات، عفوا صلى 3 ركعات. يبقى 90%، أنا بنضرب أمثلة تقريبية، نسبة تقريبية يعني، إن مرتبة الظن أعلى من الشك وأقل من اليقين. فلو رتبنا المراتب كده مع بعض، أول مرتبة اليقين القطع، العلم، العلم يعني التأكد، فدي أول مرتبة اليقين والقطع، دي 100%، أنا متيقن إن أنا صليت 4 ركعات. المرتبة أقل منها رقم 2 الظن، 90% إن الإنسان صلى 4 ركعات، 10% في احتمال بسيط جدا 10% ان هو يكون صلى 3 ركعات. الشرع بيحكم بايه؟ بيحكم باليقين والظن، بنحكم باليقين والظن. طيب الشك له اعتبار ملوش اعتبار، اللي هو ايه؟ 50% ان انا صليت 3 ركعات، 50% ان انا صليت 4 ركعات، فبنقول ايه؟ لا، اترك الشك. واذا شك الانسان في الصلاه صلى 3 ولا 4، ابني على ما استيقن، يبني على ما استيقن وهو الاقل، يعني شك وهو داخل الصلاه، خدوا بالكم ان هو شك داخل الصلاه، صليت 3 ولا 4 خليهم 3، لانه ده اليقين المتاكد منه ان هم 3، هو شكك في الركعه الرابعه. فاذا شك داخل الصلاه 3 ولا 4، 2 ولا 3، ابني على اليقين على الاقل دايما. مثلا بيطوف حول البيت، نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الحج والعمره، فشك في عدد الطواف، طاف 6 ولا 7 يخليهم 6، يبني على اليقين والاقل، ده اذا كان داخل العباده. إذا كان خارج العبادة بعد العبادة الشك لا يؤثر. فهو ده القاعدة المذكورة قدامنا، قاعدة الشك بعد العبادة لا يؤثر. مثال: شك بعد الانتهاء من الصلاة في عدد الركعات، فنقول اترك الشك ولا تلتفت إليه. أما إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنك نقصت من الصلاة فخذ به، هو متأكد أو غلب على ظن أنهم كانوا 3، هيقوم يجيب ركعة وعليه سجدتين سهو، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ الشك بعد العبادة لا يؤثر، الشك داخل العبادة يبني على اليقين. طب هو ما شكش داخل العبادة، ما عندوش شك، ده هو عنده ظن، غلبة ظن داخل العبادة، يعني غلب على ظن ان انا صليت 3 او 4، بياخد بغلبة الظن. وان شاء الله التفصيل سيأتي في فقه الصلاة بإذن الله تعالى. القاعدة رقم 11، قاعدة مهمة جدا من القواعد الكبرى، قواعد الفقهية الكبرى. عندنا القواعد الفقهية الكبرى 5 قواعد، قواعد الفقهية الكبرى خمس قواعد، لعلكم في المحاضرات التمهيدية أخذتم فكرة عن معنى القاعدة الفقهية ومعنى الضابط الفقهي ومعنى أصول الفقه، مثل هذه الأشياء مهمة. فالقواعد الفقهية الكبرى خمس، أخذنا منها أول قاعدة في أول حديث خالص، إنما الأعمال بالنيات، اللي هي قاعدة اسمها الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها دي خدنا منها أول قاعدة دي. يبقى القواعد الفقهية الكبرى خمس قواعد، لو أردنا أن نكتب القواعد الفقهية الكبرى خمس قواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، وده خدناها أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمرتكم منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك، اللي قدامنا دلوقتي اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الرابعة العادة محكمة، العادة محكمة، العادة يعني العرف، محكمة يعني بنحتكم للعرف في أشياء لم يأتي تحديدها في الشرع، بمعنى العادة محكمة يعني نحتكم إلى العرف، نأخذ بالعرف فيما لم يرد تحديده في الشرع. رقم خمسة الضرر يزال، الضرر يزال، لحديث لا ضرر ولا ضرر، الضرر يزال، دي اسمها القواعد الفقهية الكبرى. يتفرع منها قواعد أصغر منها اسمها قواعد فقهية كلية، وده مش موضوعنا، إنما بس نفهم بس من الأربعين النووية، لو فهمنا بس هذه القواعد، كل حديث بناخد منه قاعدة قاعدتين، لو فهمنا هذه القواعد لخرجنا من الأربعين النووية بعلم عظيم جدا، لأن القواعد الفقهية الكبرى بتشمل جزئيات تحتها كثيرة. قاعدة الفقهية هي عبارة عن قاعدة تشتمل على جزئيات كثيرة في أبواب متفرقة، قاعدة الفقهية عبارة عن قاعدة تشتمل على جزئيات كثيرة في أبواب متفرقة. يعني مثلا القاعدة اللي قدامنا دلوقتي اليقين لا يزول بالشك، أو لها تعبير تاني، أو ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، لأن أنا متأكد منه لا يزول بشكي، اللي أنا متأكد منه لا يرتفع مني، ما لا يرتفع من عندي، المعلومة اللي أنا متأكد منها لا ترتفع من عندي إلا بيقين تاني. مثال إنسان متوضئ مثلا، صلى المغرب وهو متوضئ وشك في الحدث، لما أذنت العشاء شك هل هو لا يزال على وضوئه أم انتقض وضوءه، هو شك فين؟ في الحدث، شك في نقض الوضوء، بس هو متأكد أنه كان متوضي، نقول له أنت متيقن من الطهارة فخذ بما تيقنت به. ده بعد القاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إنسان مثلا متزوج فشك هل طلق زوجته قبل ذلك أم لا، شك هل طلق زوجته قبل ذلك أم لا، نقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فدي معنى أن القاعدة الفقهية بتدخل في أبواب كثيرة، القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم، بعكس الضابط الفقهي، وده مش موضوعنا لأن بيحتاج لشرح وضرب أمثلة. رقم 12 من الفوائد راوي الحديث هو الحسن بن علي رضي الله عنه كما هو مكتوب، ولعله أخذ بالحديث حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام 40 هجرية، وسمي عام الجماعة. حسن بن علي هو كان الخليفة الخامس، فالخلفاء الراشدين الخمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة على منهاج، تكون خلافة راشدة 30 سنة، فبعدد السنوات حكم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كده كملت 29 سنة و6 أشهر، فجاء الحسن بن علي فبايعه المسلمون بعد قتل أبيه اللي هو علي بن أبي طالب، فبايعوه وتولى الخلافة لمدة 6 أشهر، فهو خامس الخلفاء الراشدين مش عمر بن عبد العزيز، إنما قالوا على عمر بن عبد العزيز أنه خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له، أو تشبيها لفترة لمدة حكمه بحكم الخلافة الراشد، وليس هو في الحقيقة خامس الخلفاء الراشدين. ثم الحسن بن علي ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان ليبايعه، فأبى معاوية بن أبي سفيان مبايعة الحسن بن علي، وكاد أن يتواجه الجيشان، جيش بقيادة الحسن بن علي بن أبي طالب وجيش بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في منتصف الطريق قال الحسن بن علي: والله لا تنتهي المعركة إلا وقد ذهب خلق كثير من الفريقين. فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة حقنا للدماء، حقنا للدماء. فسمي هذا العام عام 40 هجرية عام الجماعة، فاجتمع المسلمون على حكم من؟ حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وناخد قاعدة في الصحابة أنه ما حدث بينهم من خلاف لا نتكلم فيه، ما حدث من خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لا نتكلم فيه، ونقول رضي الله عنهم جميعا. وكما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماء، ما حدث من الصحابة يعني من قتال وفتن وإلى آخره، هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. الحديث الثاني عشر عنوانه: ترك ما لا يعني والاشتغال بما يفيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هننظر تحت في الحاشية أسفل كده، الأسفل ده تحت الخط ده اسمها الحاشية. الجوانب اللي على اليمين والشمال، الحتة البيضة، الحتة البيضة، الجزء الأبيض اللي على اليمين جنب الصفحة اللي على اليمين، والجنب الصفحة اللي على الشمال، واللي فوق أعلى الصفحة، الأجزاء البيضة ديت اسمها الهوامش، إنما تحت اسمها الحاشية. فلما نقول ننظر في الحاشية يبقى ننزل تحت، لما نقول انظر في الهامش يبقى الهامش فين؟ على اليمين وعلى الشمال وفوق. أخرجه الترمذي، حديث أخرجه الترمذي رقم كذا، وابن ماجه رقم كذا. والحديث الصواب فيه أنه مرسل، لأنه من رواية علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه المشكلة؟ المشكلة أن علي بن الحسين من التابعين وليس من الصحابة. من أنواع الحديث الضعيف الحديث المرسل، أن يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي عارفين أن التابعين لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يروي عن النبي هم من؟ الصحابة، لأن هم اللي عاشوا مع النبي. أما التابعي، التابعي ده لم يعش مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أدرك عهد الصحابة. فلما يجي أحد التابعين زي مثلا الحسن البصري من صغار التابعين، الزهري من صغار التابعين، فيروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، انت لم تدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فاللي ساقط بينك وبين النبي ممكن يكون فيه تابعي كمان وصحابي، فذلك بيسموه مرسل. مرسل يعني ايه؟ مرسل يعني مش مقيد، انت بتذكر حديث لم يقيد بمن رواه. هننظر تاني في الصفحة اللي قدامنا. والمرسل من انواع الحديث الضعيف، يعني الحديث ده ضعيف. ايوه الحديث ده ضعيف لانه مرسل، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معناه ان هو معناه غير صحيح؟ لا، نكمل كده، ولكن معناه صحيح، فقد ورد في القرآن والسنة ما يؤيد المعنى. يعني معنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، المعنى ده موجود في القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني ولا تقف يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم، ولا تتكلم فيما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، معناها اشتغل بما يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن اللغو لا يعني المسلم. ومن السنة الحديث رقم 15 الآتي، يعني نقرأه النهاردة إن شاء الله، الحديث رقم 15 اللي هو فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تتكلم بخير أو تصمت، يعني لا تتكلم فيما لا يعنيك. فالخلاصة الكلام أن الحديث ضعيف سندا ولكن معناه صحيح، صحيح معنا، ضعيف سندا ولكن صحيح معناه. نرجع تاني، يطلع فوق المفردات: من حسن إسلام المرء أي من مظاهر حسنه ومن أدلة صدقه وكمال إيمانه. ده معنى من حسن إسلام المرء، من مظاهر حسن الإسلام ومن أدلة صدق الإسلام وكمال الإسلام كمال الإيمان ألا يتكلم فيما لا يعنيه أو أن يترك ما لا يعنيه. والمرء من حسن إسلام المرء يشمل الذكر والأنثى. ما لا يعنيه بفتح ياء المضارعة، لو تقول يعني مش يعنيه، ما لا يعنيه. من عناه الأمر إذا تعلقت به عنايته وكان من قصده وإرادته. ويشمل النهي عن فعل ما لا يعنيه وترك ما لا يعنيه. يعني يشمل النهي عن فعل ما لا يعنيه، حاجة لا تعنيك لا تفعلها، وأيضا حاجة لا تعنيك أتركها، أترك ما لا يعنيه. فوائد الحديث: واحد، الناس نوعان، من حسن إسلامه ومن ساء إسلامه. ده اللي قاله الحديث، من حسن إسلام المرء، معناه أن فيه في ناس ساء إسلامها. فالناس نوعان، فيها من حسن إسلامه وفيهم من ساء إسلامه. الفائدة الثانية أن من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه، وهو الفضول كله على اختلاف أنواعه. الفضول يعني الزيادة، كما يقول ابن القيم: مثل الكلام، كلام فيما لا يعني، والنظر فيما لا يعني، والاستماع لما لا يعني، والمشي لما لا يعني، والفكر وغيره، يعني التفكر فيما لا يعني. فإن معاناته، يعني مجرد الاشتغال بما لا يعني، سواء كان كلام أو نظر أو استماع أو مشي أو فكر، ضياع للوقت النفيس الذي لا يمكن أن يعوض فائته فيما لم يخلق لأجله. يعني بيقول أنت حينما تشغل نفسك بما لا يعنيك ضيعت وقتا نفيسا، ضيعت عمرك، والوقت هو رأس مال الإنسان. الفائدة الثالثة فيه الحث على الاشتغال بما يعني، وهو ما يفوز به المرء في معاده من الإسلام والإيمان والإحسان. يعني بيقول إيه اللي يعنيك؟ اللي يعنيك سواء كان في الدين أن تنشغل بما يصحح لك إسلامك وإيمانك وإحسانك، وما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، يعني إما تنشغل بأمر ديني وأمر دنيوي خاص بك، فإن المشتغل بهذا يسلم من المخاصمات وجميع الشرور. رقم 4، يدخل فيما لا يعني الإنسان البحث في كيفية صفات الله عز وجل، هذا مما لا يعنينا، مثل كيفية استوائه على العرش، نقرأ الرحمن على العرش استوى. أهل السنة والجماعة يفهمون الصفة، طبعا نقول ان احنا ما بنفهمش الصفة، لا، نفهمين الصفة، وإلا كان شيء في القرآن غير مفهوم. فأهل السنة والجماعة نقول أيوة نعلم الصفة، نعلم معنى الرحمن عرش استوى، معناه على وارتفع واستقر فوق العرش، على وارتفع واستقر فوق العرش سبحانه وتعالى. إنما أهل السنة والجماعة يقولون نجهل الكيفية، نجهل الكيفية، يعني لا ندري كيف استوى، لا ندري، مش عارفين كيف استوى، لا ندري كيفية نزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وهكذا. الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا كل ليلة. طب كيف ينزل؟ الله أعلم. طب إحنا فاهمين يعني إيه ينزل؟ آه فاهمين يعني إيه ينزل، ينزل بمعنى ينزل زي ما أنت بتنزل، بس زي ما أنا بنزل بالضبط لا، إحنا فاهمين الصفة أنه ينزل، تمام، إنما كيف ينزل الله أعلم. طب ولما بينزل بيسيب العرش فاضي؟ العرش هيبقى فاضي ولا بينزل سبحانه وتعالى بالعرش إلى السماء الدنيا؟ الله أعلم. كل ده ما بنتكلمش فيه. وخير مثال على ذلك ما حدث في عهد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، لما دخل عليه رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خدوا بالكم هو بيسألوا على إيه؟ على الكيفية مش المعنى. كيف استوى؟ بيقول له أنا مش فاهم كيف استوى، فهمني. فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني إحنا فاهمين يعني إيه الاستواء، والكيف إزاي الله أعلم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيه؟ عن الكيفية مش المعنى. لا، نسأل عن المعنى، معنى الصفة دي، آه نسأل مفيش مشكلة، إنما كيفية الصفة دي إيه؟ ما أقدرش أقول لأني ما أعرفش، الله أعلم. قال: والاستواء، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. فعايزين نقول يعني إن البحث في كيفية صفات الله عز وجل، كيفية الصفة دي، هذا مما لا يعنينا. ونضرب مثال بسيط: الإنسان فيه روح، الإنسان الحي فيه روح، لو سألنا الإنسان اللي هو فيه روح وعايش وبيتحرك وبيتكلم، ما هي صفة روحك؟ صفة الروح إيه؟ شكلها إيه؟ لونها إيه؟ رائحتها إيه؟ هيقول الله أعلم، معرفش. فبنقول إذا كان ده شيء جواك وما أنتش عارفه، وشيء مخلوق جواك وما أنتش عارفه، فما بالك بالخالق؟ ليه تكلف نفسك وتقول أن أنا أفهم الكيفية؟ طب وإزاي كيفية الله، كيفية صفة من صفات الله إلى آخره. برضو بنكمل نقول: فيما لا يعني الإنسان مثلا أن يبحث في أنواع الطيور التي ذبحها إبراهيم عليه السلام، الطيور الأربعة التي أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبحها، أنواعها إيه؟ الله أعلم. طب وهتفيدنا في إيه لو عرفنا أنواع الطيور؟ مش هتفيدنا في حاجة. صفة كلب أصحاب الكهف وغير ذلك، صفته كانت إيه؟ شكله إيه؟ الله أعلم. فده مما يدخل في البحث فيما لا يعني الإنسان، هذا لا يعنيك. الفائدة رقم 5 بتوضح لنا الكلام كله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب جميل له اسمه الموافقات، من أفضل الكتب في مقاصد الشريعة وتفهيم أصول الشريعة، يقول الإمام الشاطبي: كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها يعني الدخول فيها والبحث فيها دخول فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. يعني بيقول الأدلة الشرعية تنهاك عن الخوض فيما لا ينبني عليه عمل. أمر ما بينبنيش عليه عمل، طب هنقعد نبحث فيه ليه؟ ونضيع وقتنا فيه ليه؟ ونتجادل فيه ليه؟ وفي الآخر ما لا ينبني عليه عمل. رقم 6، هذا الحديث يحث على علو همة المسلم وترقيته إلى تحسين إسلامه قدر استطاعته. فطالما إن في الإسلام في حسن وفي أحسن، طيب وفي سيء وفي حسن وفي أحسن، طب ليه أنا أخليني في مرتبة سيء الإسلام؟ طب ما خليني أنا في مرتبة حسن الإسلام وفي مرتبة أحسن الإسلام. فده يحث المسلم على علو الهمة. رقم 7، فيه حفظ لخصوصيات الغير، فيقطع ما تميل إليه النفس من التطلع والبحث في شؤون الغير لأنها لا تعنيه. فهذا الحديث يدربنا على أن نحفظ خصوصيات الغير، شيء لا يعنيك لا تتكلم فيه ولا تحاول البحث فيه والتنقير عنه، مثل تدخل الوالدين في شؤون أبنائهما المتزوجين بما يضر الأبناء، مثلا الأب أو الأم من باب الحرص على الابن أو البنت عايز يعرف كل صغيرة وكبيرة عن حياة ابنه أو ابنها أو بنته أو بنتها، عايز يعرف كل صغيرة وكبيرة، فبالتالي يضر ذلك، يضره ويعود البنت على أن هي تنقل لها كل صغيرة وكبيرة، فهذا غلط، هذا خطأ كبير، فالزوج لا يقبل مثل هذا. وإفساد المرأة على زوجها أيضا، إفساد المرأة على زوجها، قد الأم من الحرصها من شدة حرصها على ابنتها قد تفسدها على زوجها، وينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد امرأة على زوجها، ليس منا من أفسد امرأة على زوجها، أو صديقة لامرأة فتفسدها على زوجها، صديقة أو جارة لها قد تفسدها على زوجها. الفائدة 8، على الإنسان أن ينشغل بنفسه وما يعنيها وإصلاحها ويترك شؤون الناس التي تعنيهم، مش ده الحديث بيقوله؟ رقم 9، يربي في الإنسان الحرص على ما فيه فائدة له وترك ما لا فائدة لأنه لا يعني، فلا يحصل من ورائه إلا التعب اللي شيء لا يعنيك يعني، وضيع العمر وذهاب حسن الإسلام. يعني إن لم يكن إن الإنسان يشغل نفسه بما لا يعنيه إلا أن يذهب عنه صفة حسن الإسلام، إسلامه حسن تكفيه خسارة، إن كده لما تدخل فيما لا يعنيه معناه إن هو إنسان إسلامه غير حسن. فشوف لما يطلق عليه كده إسلامه غير حسن، عند الله إسلامه ليس حسنا، لا أنا أسعى وأرتقي إلى أن يوصف إسلامي عند الله بأنني حسن الإسلام. رقم 10، ترك ما لا يعني من الأقوال يدخل فيه حفظ لسان عن الباطل واللغو وما لا فائدة فيه، ما هو ده برضو مما لا يعني، أن أترك لا أتحدث بلساني فيما لا يعني لا يعنيني. رقم 11، ترك ما لا يعني من الأفعال يدخل فيه ترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات التي لا تقرب إلى الله سبحانه لأنها ليست مما يوليه المؤمن عنايته وحرصه. يعني هناك أفعال يتركها المسلم لأنه لا تعنيه، بداية من المحرمات إلى فضول المباحات. فضول المباحات يعني المباح بس التوسع فيه، التوسع في المباح، الزيادة في المباح. رقم 12، فيه تربية للمسلم على حفظ وقته بدل أن يضيع فيما لا يعنيه أمره، فتجد مغتنما للحظاته وليس لديه وقت للبحث في شؤون الغير، ولما ينشغل في شؤون الغير فبالتالي ضاع وقته لنفسه. يعني الكلمتين التي تكلم في حق الغير فيها بهما، الكلمتين دول خدوا من وقته، لو ذكر الله عز وجل فيهما كان أفضل له ونفع. رقم 13، قاعدة في الحياة، إدراك الفضائل يكون بترك ما لا يعني من المشاغل. إدراك الفضائل يكون بترك ما لا يعني من المشاغل، يعني إذا أراد المسلم إدراك الفضل يكون بترك ما لا يعنيه من أي شيء يشغل. رقم 14، قاعدة في الصلة مع الله عز وجل، بقدر انشغال قلبك بالخالق يكون انشغالك عما لا يعنيك من المخلوق. بقدر انشغال قلبك بالخالق يكون انشغالك عما لا يعنيك من المخلوق. معنى القاعدة إن الإنسان الذي نراه أو يرى نفسه إنه منشغل بالناس كثيرا، بشؤون الناس كثيرا، وبيتدخل فيما لا يعنيه من شؤون الناس، هذا معناه أن قلبه فارغ من الانشغال بالله، فلو انشغل بالله لشغله عن القلب. رقم 15، ودي فايدة مهمة، هل ترك العبد ما لا يعنيه هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني معنى الكلام أن أنا لو شفت إنسان بيعمل غلط أو لا أمر بمعروف لا أنهاه عن منكر لأنه لا يعنيني؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، هذا مما يعنيني، كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت له يا أخي هذا منكر لا يجوز، فليس له الحق أن يقول هذا لا يعنيك، هو ملوش حق أن يقول لي كده، مالكش دعوة، ولو قاله لم يقبل منه. ليه؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها، ده يعنيني ونص، مش يعنيني بس، ده يعنيني ونص كمان، لأن ده واجب شرعي اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما نختار الأسلوب، نختار الوقت، ماشي، نختار الأسلوب ونختار الوقت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماشي. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأهل والبناء والأبناء والبنات، فإنه يعني راعي البيت أن يدلهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية رقم 16. أقوى علاج لهذه الآية لهذه الآفة هو تذكر الموت. إذا كان الإنسان مش قادر يتخلص من ترك ما لا يعنيه، من الكلام فيما لا يعنيه، يتذكر الموت وأن الموت قد يفجأه في أي وقت، فبماذا يقابل ربه؟ من أقوال السلف الصالح قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. طالما عارف إن كلامه مكتوب عليه هيقل كلامه إلا في الأمور التي تعنيه. وقال مورق العجلي رحمه الله: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة، أمر أنا في طلبه، بيقول في حاجة أنا بطلبها من كذا من كذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قال: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. يقول حاجة أنا بحاول أجاهد نفسي إن أنا أجيبها وأتحصل عليها، اللي هي الكف عما لا يعنيني. وقال حسن بصري رحمه الله: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، فهذا من علامة إعراض الله عن العبد. وقال معروف الكرخي: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل، كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان أو خذلان من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يخذلنا بمن وكرم. الحديث 13: من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلمين. من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلمين. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وطبعا طالما رواه البخاري ومسلم لا يحتاج الحديث للكلام عنه، فهو في أعلى درجات الصحة. لاحظتم من الحديثين اللي فاتوا في حديث كان في ضعف اللي هو الحديث اللي فات على طول، والحديث اللي قبله رواه الترمذي والنسائي، فكان لا بد العلماء يتحدثوا أو يتكلموا في صحته أو ضعفه. فالحديث الأول صحيح والثاني قلنا أنه ضعيف. أما إذا رواه البخاري ومسلم هذا لا يحتاج إلى بحث، ولكن كما ذكرنا لا بد أن أتأكد أن رواه البخاري فين؟ في صحيحه. لما ذكرنا في الدورة التمهيدية لا بد أن أتأكد أن رواه البخاري في صحيحه، لأن البخاري له عدة كتب أخرى غير الصحيح. فليس معنى أما نلاقي بوست ولا إعلان تحته حديث رواه البخاري ليس بالضرورة أن يكون رواه البخاري في صحيح، إلا إذا كان الكلام ده من مصدر موثوق منه أنه رواه البخاري في صحيح. التعريف بالراوي هو الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري، راوي الحديث أنس بن مالك، وكنيته أبو حمزة. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هو كان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما يقول أنس بن مالك كان أضوأ يوم على المدينة يوم أن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أظلم يوم على المدينة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عمره 10 سنوات أتت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبركة المال وكثرة الولد والجنة، اللهم أكثر ماله وأطل عمره، دعا له النبي بهذا الدعاء. فلم يمت إلا وقد دفن من صلبه ما يقرب من 120 ولد وبنت، يعني وهو كان لسه عايش، إنما أولاده وأحفاده 120 ولد وبنت من أولاده وأحفاده ماتوا وهو لا زال عايش. وكان عمره لما مات 103 سنوات، هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وكان له بستان يثمر بالفاكهة مرتين في العام. توفي رضي الله عنه سنة 93 هجري. وأمه هي أم سليم بنت ملحان تسمى الغميصاء أو الرميصاء، تزوجت من أبي طلحة الأنصاري بعد وفاة زوجها، وكان مهرها إسلامه فقط. مات زوجها على الشرك اللي هو أبو أنس اللي هو كان اسمه مالك بن النضر، تزوجت بعده بأبي طلحة الأنصاري، لما طلبها قالت: والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وحسن إسلامه، ثم تقدم لها وتزوجها فكان مهرها فقط هو اسلام، ولم تاخذ منه دينارا ولا درهما. قال ثابت البناني اللي هو تلميذ انس بن مالك: فما سمعت من امراه قط كانت اكرم مهرا منها الاسلام. المفردات: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن اي لا يكتمل ايمانه، يعني اللي ما يحبش لاخيه ما يحب لنفسه يبقى كافر؟ لا، معنى لا يؤمن هنا نفي الكمال، نفي كمال الايمان. هو مؤمن، هيبقى مؤمن بس ايمانه مش كامل، ايمانه مش في اعلى الدرجات. حتى يحب لاخيه في الاسلام ولا في النسب فقط؟ في النسب يعني من ابي وامي بس؟ لا، لاخيه في الاسلام، يعني يحب لكل مسلم ما يحب لنفسه اي من الخير. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اي من الخير، والخير كلمه جامعه تعم الطاعات، تحب لاخيك من الطاعه ما تحب لنفسك، والمباحات الدينيه والدنيويه، وتخرج المنهيات. طبعا الانسان لا يحب لنفسه اي شيء منهي ولا شيء محرم، فكذلك لا يحبه لاخوانه. فوائد الحديث: واحد، الحديث السابق في حسن الاسلام، اللي هو الحديث اللي فات من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا في حسن الاسلام. والحديث اللي معانا ده ان تحب لاخيك ما يحب لنفسك في حسن الايمان. اثنين، ان من خصال الايمان ان يحب المرء لاخيه ما يحب لنفسه، هذا من خصال الايمان، ويستلزم ذلك ان يبغض له ما يبغض لنفسه، وبهذا تنتظم احوال المعاش والمعاد. يعني لو ان الناس احبوا للناس ما يحبون لانفسهم الدنيا هتمشي كويس، وكذلك الاخره سنستريح فيها باذن الله تعالى. ويجري الناس على مطابقه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وعماد ذلك واساسه، عماد حب الخير للناس، السلامة من الأمراض القلبية كالحسد وغيره. فالحسد الحسود هذا معناه أنه لا يحب للناس الخير، ومعنى الحسد أن يتمنى زوال النعمة من عند الغير، أن يتمنى زوال النعمة من عند الغير، سواء كنت أريد النعمة دي لنفسي أو مش عايزها لنفسي، المهم تزول من عنده. هو إنسان في نعمة أتمنى أن تزول عنه النعمة، فهذا حسد. والحسود لا يضر إلا نفسه، الإنسان الحاسد لا يضر إلا نفسه، كما قال الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحاسد هو معترض على قضاء الله وقدره، بعكس الغبطة. الغبطة أن يتمنى إنسان مثلا أنعم الله عليه بنعمة فأدعو له بالبركة فأقول اللهم بارك له وأتمنى أن يكون عندي مثل النعمة التي عنده، فهذه اسمها الغبطة. والغبطة دي لا تكون إلا في اثنتين فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد، يعني لا حسد غبطة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية: آتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي بها ويعلمه. والرجل الثاني: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أهانه على هلكة المال، إنفاق المال في الخير. وليس معنى رجل إن المرأة تخرج، لا، العلماء يقولون هذا الرجل ده اسمه مفهوم لقب، لقب لنوع من أنواع الناس اسمه الرجل، يعني ده صفة للذكور من المسلمين فاسمه رجل، مش معناه يبقى النساء تخرج من الموضوع، فبيقولوا كده مفهوم اللقب ضعيف، وستدرسون إن شاء الله في أصول الفقه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، يعني فلتأتيه وفاته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هو ده الشاهد، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فعندنا دليل، عندنا دليله. إيه فين الدليل على أن أنا أحب للناس ما أحب لنفسي؟ اللي هو الحديث ده: من أحب أن يزحزح عن النار. وفي الشاهد، فين الشاهد؟ يعني كلمة الشاهد يعني الجزء من الدليل، الجزء من الدليل الذي يدل على الحكم الذي أريد أن أثبته، فهو ده اسمه الشاهد، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رقم ثلاثة: هذا الحديث يزرع الأخوة والحق بين المسلمين، فليس من خصال الإيمان أن يفرح المسلم بخطأ أخيه المسلم، بل عليه أن يسدد خطأه ويحوطه من ورائه، يعني يحوطه من ورائه، يدافع عنه ويلملم عنه. وكما ذكرنا في حديث الدين النصيحة، قال أهل العلم إن النصيحة مأخوذة من إما المنصحة وهي إبرة الخياطة، لأن الناصح كأنه يرقع ما تمزق من أخيه، وإما مأخوذة من العسل، من نصح العسل يعني إذا صفاه، فأنا حينما أنصح إنسانا فأنا أصفيه من الشوائب. فبنقول أن هذا الحديث
ما ليس من خصال الإيمان أن يفرح المسلم بخطأ المسلم، إنما يغضب أو يحزن لخطأه ويحاول أن يسدد الخطأ ويدافع عنه، لا أن ينهش في عرضه، لا أن ينهش في عرضه. رقم 4، تمني الضر لغير من المسلمين علامة نقص في إيمانه. حينما أتمنى أن ينتشر الضر بين الناس، أو أن فلان يحصل له كذا، أتمنى، هذا علامة النقص في الإيمان. فليسرع وليستدرك نفسه قبل أن يتفاقم الأمر وينتشر ويجلب أمراض الحسد والغل والحقد. فهذا فليعالج نفسه سريعا قبل أن يتمكن الحسد والغل والحقد من قلبه. رقم 5، الحديث يؤيد حديث تميم الداري مرفوعا. مرفوعا يعني ايه؟ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقرأ في حديث كذا مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدين نصيحة، فمن النصيحة لعامة المسلمين تمني الخير لهم وبذل العلم والخير لهم وعدم كتمانه. فهذا من حب الخير للناس. يعني احنا تعلمنا، حضراتكم تعلمتوا بقالكم كام محاضرة سمعتوها، هل نشرتم ما تعلمتموه على المستوى الضيق؟ حتى قد كل ما لو كل مستمع مما يسمعنا في هذه المحاضرات، لو أنه علم 1 أو 2 فقط من الناس، أو 1 أو 2 فقط من المسلمات، لانتشر الخير في الناس. جارة أو أخت أو معرفة أو زميلة في العمل، لانتشر الخير بين الناس. فهذا من علامة حب الخير للناس، من علامة الإيمان أن يسعى المسلم في بذل الخير وبذل العلم لهم وألا يكتمه. وليس من ذلك الغش في الامتحان، فإنه يضر بمن يلقنه. يعني واحد يقول طب أنا أغشش فلان في الامتحان عشان إيه؟ أنا أحب الخير لنفسي، أنا عايز أنجح، أحب النجاح لنفسي فأنا أنجحه. هذا ليس من محبة الخير للناس، بل هذا من الغش له، هذا من الخيانة له، لأنك تعوده على عدم الاعتماد على نفسه. وأيضا قد ينال شهادة لا يستحقها، وقد يتوظف في عمل ولا يتقنه فيضر بالمسلمين. فالشاهد يعني ليس من غشنا فليس منا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 6، يدل على أن تمني الخير للنفس من طبيعة النفس. يعني يكون إن أنا أتمنى الخير لنفسي ده حرام؟ لا طبعا، هذا من طبيعة النفس ولا حرج في ذلك، إن كان ذلك الخير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان الخير ده يقربني إلى الله فأحبه لنفسي، جائز لقوله ما يحبه نفسه. رقم 7، محبة الخير للغير أمر يجب أن يستمر عليه الإنسان طيلة حياته. وهذا المفهوم من صيغة الفعل المضارع يحب يؤمن، لأن المضارع يفيد الحال والاستمرار في المستقبل. رقم 8، الحديث يشمل جميع المؤمنين، فيجب أن تحب لهم الخير حتى أولئك الذين بينك وبينهم عداوات شخصية ومخاصمات دنيوية. أيضا أحب لهم الخير، فإذا أحببت لهم الخير سينظف الله قلبك. ولهذا جاء لفظ الحديث عاما دون استثناء، أن أحب لأخيه، أو أن تحب المرأة لأختها ما تحب لنفسها. رقم 9، الحديث يدخل في صورة محبة الهداية والاستقامة على أمر الله لمن لم يهتدي من أهل المعاصي. فإن رأيت إنسانا عاصيا فأنا أحب له ما أحب لنفسي، أن يهديه الله عز وجل فيتمنى لهم الهداية والخير وعمل الصالحات. هذا الحديث رقم 10، لا يتعارض الحديث مع قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففيه المنافسة بالخير بشرط عدم إرادة العلو والافتخار. يعني حينما أتنافس في أمر خير، فأنا أريد أن أتفوق، أطلع الأول مثلا أو أنجح أنا، تمام؟ فهل ده معناه ان انا لا احب للناس ما احب لنفسي؟ لا، فيه المنافسه في الخير بشرط ان انا ما يكونش نيتي اراده العلو على البشر والافتخار عليهم. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ومقصود في ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في امر الاخره، في دخول الجنه. رقم 11، هذا الحديث فيه دليل لمذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص. فالايمان زي الترمومتر، يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. فمن أحب للمسلمين الخير كمل إيمانه، ومن فاته هذه نقص إيمانه على قدر تلك الخصلة كما هو مفهوم الحديث. رقم 12، قاعدة، الإيثار في القرب مكروه وفي غيره محبوب. يعني إيه الإيثار في القرب؟ القرب يعني القربات، الطاعات. مكروه أن أوثر، أن أقدم أحدا على نفسي في طاعة، إنما في الأمور الدنيا أوثر غيري بطعام، بشراب، بشيء آخر، ماشي. مثال، من يؤثر غيره على نفسه بالصف الأول في الصلاة مثلا، أن يدخل وأنا سابق فأنا أرجع أدخله، لا، هذا مكروه، أن أؤثر أحدا على نفسي في طاعة إلا إذا كان في مصلحة أنه أولى مني، سيرد، أحفظ مني، أعلم مني، ماشي. رقم 13، قاعدة في التعامل، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. رقم 14، فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، أي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، مال وبنين، وأن يكون مستقيما، فقد يصعب هذا، فنقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسهل عليك، أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. من أقوال السلف الصالح قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. ده ابن عباس رضي الله عنه يقول: أود أن الناس كلها تعلم العلم الذي عندي في الآية دي، وفهمين الآية دي ومغزى هذه الآية وما فيها من فوائد. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. ده الإمام الشافعي الذي ملأ الأرض علما رضي الله عنه ورحمه الله، ومات حوالي 57 سنة. الحديث الرابع عشر: حرمة دم المسلم ومتى تهدر، يعني متى تهدر حرمة دمه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن مسعود سبق التعريف به قبل ذلك. لا يحل المفردات، لا يحل دم امرئ، يعني لا تجوز إراقة دمه، لا يجوز قتل مسلم، والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه، مثل القنق والقتل بالسم وغيره. يعني ما يجيش واحد يقول أنا مش هقتله، مش هأرق دمه، هقتله بسم، يجوز؟ لا يجوز برضه. فمعنى أن حديث النبي لا يجوز أن يقتل مسلم إلا بسبب من أسباب الثلاثة دي، ده معنى الحديث. لا يحل دم امرئ مسلم، وفي رواية: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهي صفة كاشفة. يعني كلمة صفة كاشفة؟ يعني مبينة لحال المسلم. وهو في مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله، طالما مسلم يبقى بيشهد أن لا إله إلا الله، فجاءت هذه الكلمة صفة كاشفة، زي قوله تعالى في آخر سورة المؤمنون، قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقالوا كلمة لا برهان له به، قالوا هذه صفة كاشفة، أن كل من يدعى من دون الله لا ليس له برهان، كل إله يدعى من دون الله ليس له برهان. يعني إيه كلمة صفة كاشفة؟ يعني مبينة للحال. إلا بإحدى ثلاث، يعني إلا بإحدى خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، ويحفظ النفوس والأنساب والدين. الثيب الزاني، ما معنى الثيب؟ هو من تزوج ووطئ في نكاح صحيح. وفي نكاح صحيح ونكاح فاسد، أيوة موضوع يعني مش هنفتحه حتى لا يطول الكلام. ثم زنى بعد ذلك فإنه يردم حتى يموت. المهم كان متزوج في نكاح صحيح، فطالما تزوج في نكاح صحيح اسمه محصن، فهذا إيه؟ إذا زنى يردم حتى يموت. والنفس بالنفس، يعني من قتل نفسا عمدا يقتل، من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية. يعني المسلم يقتل بالمسلم، أما المسلم قتل كافرا لا يقتل مسلم بكافر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتل الحر بالعبد، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، إنما يقتل الرجل بالمرأة. ماشي، يقتل الرجل بالمرأة. رقم ستة: والتارك لدينه، أي المرتد عن دين الإسلام. المفارق للجماعة، أي جماعة المسلمين، وهي صفة مؤكدة للمرتد، أنه إذا ارتد فكده فارق جماعة المسلمين. فوائد الحديث: رقم واحد، الأصل عصمة دم المسلم، فده الأصل اللي احنا متأكدين منه، أن دم المسلم معصوم، طالما مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز الاعتداء على نفسه ولا ماله. رقم اثنين، أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ترك دين الإسلام، إذا ارتد كفر بالله عز وجل بأي نوع من أنواع الردة، وأنواع الردة كثيرة، إما كفر بالقلب، وإما باللسان، وإما بالجوارح. كفر بالقلب مثل أن ينكر وجود الله عز وجل بقلبه فلابد أن يصرح بلسانه، تمام، وباللسان مثل أن يسب دين الله عز وجل، وإما بالجوارح، إما أن يسجد لصنم أو يهين المصحف، فده اسمه نوع من أنواع الردة أو سبب من أسباب الردة. طبعا لها عشان ينطبق عليه حد الردة لابد من وجود الشروط، اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. وقتل النفس بالشروط المتقدمة، ده النوع الثاني، أن يقتل نفسا متعمدا، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنا بعد الوطئ في نكاح صحيح. يبقى معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نتوه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجوز لمسلم أن يعتدي على مسلم إلا إذا كان له سبب مسوغ لذلك. إيه الأسباب التي تبيح قتل المسلم؟ إما كان ثيبا فزنى، يعني محصن متزوج قبل ذلك فزنى، وإما قتل نفسا متعمدا مش قتل خطأ، وإما ارتد عن دين الله عز وجل. والذي سيقيم هذا الحد، حد الردة، هو القاضي الشرعي وليس أحد الناس زي ما هنشوف دلوقتي. رقم ثلاثة، في إقامة الحدود أمان لأهل الأرض، ففيها الزجر عن المعاصي التي تؤدي إلى هلاك الأمم والمجتمعات. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحينما يقتل مسلم مسلما فيقتل المسلم به، القاتل يقتل، هذا فيه حياة. إزاي حياة مع أن احنا هنقتل بدل ما واحد اتقتل هنقتل واحد تاني يبقى اتنين قتلوا؟ ما احنا لما نقتل القاتل هنردع الآخرين عن التجرع على القتل. وذلك كانت العرب تقول قبل الإسلام، تقول العرب كده يقولون كده: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. فجاء الإسلام فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجاء القرآن فقال، فكانت كلمة القرآن أعظم من كلمة العرب قديم. وورد في حديث آخر صححه بعض أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض أن ينزل عليهم المطر اللي هو الغيث الذي ينبت لهم النبات ويسقي لهم البهائم ويخرج لهم الزروع، خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. لأن إقامة حد واحد طاعة لله عز وجل وإيقاف المجرمين عند حدودهم. فلما ضيعت الحدود انتشرت الجرائم ولا رادع. رقم 4، لا بد لتقويم النفوس من الترغيب والترهيب. لا بد، ما ينفعش ترغيب فقط، لا بد من الترهيب. ولذلك ورد في الأثر: من أمن العقوبة أساء الأدب. من أمن العقوبة أساء الأدب، طالما عارف أنه لن يعاقب سيسيء الأدب. رقم 5، دم المسلم لا يباح بالشبهات، بل لابد من يقين كامل في الزنا وهو ثيب. لابد من اليقين، وطبعا له شروط. أو قتل نفسا عمدا من غير شبهة، برضو له شروط. أو ترك دين الإسلام، برضو له شروط، اللي هو الحكم عليه بالرد. فالشاهد يعني ان دم المسلم لا يباح بالشبهات. يعني بالشبهات شكينا ان هو ممكن يكون كفر، شكينا فقتلناه لان احنا شكينا فيه، ما ينفعش. رقم 6، الاصل في المجتمع المسلم الاسلام حتى يثبت خلاف ذلك. فالاصل في المجتمع المسلم اليقين انه هو ايه؟ مسلم. مش لسه واخدين قاعده اليقين لا يزول بالشك؟ احنا متاكدين غلب على ظننا ومتيقنين ان المجتمع ده مسلم، ان القبيله دي مسلمه، ان القريه دي مسلمه، ان البلد دي مسلم، ان الدوله دي مسلمه. فبالتالي لا يجوز الحكم عليهم بالكفر ولا قتالهم إلا إذا ثبت خلاف ذلك، فاليقين لا يزول بالشك. رقم 7، الحديث لم يدل على أن فعل هذه الأشياء بمجردها يبيح الدم لأي أحد أراد إقامة الحد عليه، بل الحديث مقرر قاعدة في الدماء. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر قاعدة في الدماء، مش بيقول لأي حد يقوم بالحد ده، لأي إنسان. إذا تلقيت إنسان كفر طير رأسه على طول، إنسان زنى اقتله مباشرة، إنسان قتل نفسا اقتله. أما تطبيقها فلولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه. بدليل سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، فلم يثبت أن أحدهم قتل زانيا ثيبا لوحده كده، إلا أن النبي وكلهم، كما وكلهم بقتل ماعز ابن مالك رضي الله عنه لما زنى واعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فأقام عليه النبي حد الرجم، أمر الصحابة بإقامة حد الرجم عليه. أو قاتلا لنفس، فلم يثبت أن أحدهم قتل زانيا ثيبا أو قاتلا للنفس. ما فيش حد من الصحابة ثبت كده أنه قتل نفس بمجرد رأيه هو، بل لابد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن أقتل فلانا لكذا، بل كان ذلك يرجع لولي الأمر وحتى لا تعم الفوضى في المجتمع الإسلامي. رقم 8، الحديث ينفي الأخذ بمجرد التهمة، بل لابد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع. يعني لأتي مثلا لمن ارتد كده، إنسان فعل فعل من أفعال الردة، فالقاضي الشرعي يوقفه أمامه فيقول: لو أنت عارف أن العمل ده كفر. طيب يقول له: لا مش عارف. خلاص، طب أنا أثبت لك أن العمل ده كفر، تبت ولا ما تبتش؟ فيتيبه الإمام، يتيبه القاضي الشرعي، وينفي عنه الموانع لعله جاهل، لعله حديث عهد بالإسلام. فالتكفير، أريد أن أقول أن التكفير حكم شرعي قضائي، حكم قضائي. تكفير ليس لأحد الناس أن يحكم على أحد بالكفر. فمن قال لأخيه يا كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني واحد من الاثنين هيرجع عليه الكلمة دي. رقم 9، فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص، لأنها استثنيت من القاعدة وأبيح لأجلها الدم، فبالتالي هي ذنوب عظيمة. رقم 10، حفظ النفس أحد الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها. رقم 11، حفظ النفس أحد الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها. إيه الضروريات الخمس؟ هيقول هو الحديث ذكرت فيه 3 من الضروريات الخمس: حفظ الأعراض، ده جت فين؟ الثيب والزاني، حيث شرعت هذه العقوبة حفظا للأعراض، حفظ النفس، النفس بالنفس حيث شرعت هذه العقوبة حفظا للأنفس، حفظ الدين التارك لدين المفارق للجماعة حيث شرعت هذه العقوبة حفظا للدين، بعد كده حفظ العقل، بعد كده حفظ النسب. بعضهم يقول حفظ العقل وحفظ النسب، وبعضهم يقول حفظ المال، لأن النسب داخل في الأعراض. فالضروريات الخمس التي جاء بها الشرع حفظ العرض أو النسب، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال. فيقولون هذه هي الضروريات الخمس. رقم 12 أن غير المسلم، نستفيد من الحديث أن غير المسلم يحل دمه أو يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. يعني في كافر دمه معصوم، أيوة. ثلاث أنواع قدامنا دول، إيه معناها؟ المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، يعني الدولة المسلمة اتفقت معاه على عهود، في بيننا وبينهم هدنة، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية، فده اسمه كافر معاهد، لا يحل المسلم أن يقتله. المستأمن الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان، دخل ببلدنا بتأشيرة سفر، فطالما دخل عندنا وأمنه الإمام ولي الأمر فأصبح اسمه مستأمن، لا يجوز التعدي عليه. دخل عندنا بأمان لبيع تجارتي أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أمانا خاصا. الذمي هو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه، كالنصارى الموجودين معنا في بلادنا، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقاء في بلادنا. أما الكافر الحربي أي الذي بيننا وبينه حرب فيجوز قتله. يجوز قتله فين بقى؟ يجوز قتله في بلدي أو في مكان لم إذا ما دخلش بلدنا. إذا دخل بلدنا فاسمه مستأمن، يعني دخل بعقد أمان، بيقول أمنوني لأنه محارب لنا، إلا إذا دخل عندنا بعقد أمان. رقم 13 قاعدة فقهية، الأصل في دم المسلم حتى لو كان منافقا الحرمة. الأصل في دم المسلم حتى لو كان منافقا الحرمة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل سؤال، كان عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، النبي يعلم أنه منافق؟ أيوة يعلم. ويعلم أسماء المنافقين؟ أيوة يعلمها. وقال لحذيفة بن اليمان عن أسماء المنافقين، حتى كان عمر يقول هل سماك هل سماني لك رسول الله هل سماك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر اسمي. فكان النبي يعلم أسماء المنافقين وحذيفة بن اليمان. طيب السؤال، هل أقام النبي عليهم حد الردة؟ لا. ليه؟ قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتشر الخبر للقبائل والدول المجاورة فيقولون ده محمد بيقتل الناس اللي أسلمت معاه، ومش عارفين الحقيقة، ومش عارفين الحقيقة أن ده مش مسلم، ده منافق، بس الظاهر أنه مسلم. فلنا الحكم على الظاهر، فلما نفهم هذا المعنى لنا الحكم في الإسلام. الإسلام يحكم على ظاهر الناس وليس على سرائرهم، السريرة موكولة إلى الله عز وجل. الحديث 15 التكلم بالخير وإكرام الجاري والضيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. المفردات، من كان يؤمن يعني يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضا، فليقل، هذه اللام لام أمر، فليقل، يقولون لام أمر دخلت على الفعل المضارع تفيد الوجوب، فليقل خيرا كالإبلاغ عن الله وعن رسوله، يعني إما تتكلم بكلام خير، كلام خير زي إيه؟ أبلغ عن الله ورسول، أبلغ آية، أبلغ حديثا، تعليم الخير، الأمر بالمعروف عن علم وحلم، والنهي عن المنكر عن علم ورفق، يبقى يأمر بمعروف عن علم يكون عنده علم وحلم في الأمر، والنهي يكون عنده علم ورفق، والإصلاح بين الناس تتكلم في الإصلاح بين الناس والقول الحسن لهم، وكلمة حق عند من يخاف شره ويرجى خيره، في ثبات وحسن قصد، فده معنى كلام النبي فليقل خيرا أو ليصمت بضم الميم وكسرها، يعني ممكن تقول يصمت أو يصمت يعني ليسكت، فليكرم جاره بالإحسان إليه وكف الأذى عن الجار وتحمل ما يصدر منه والبشر في وجهه وغير ذلك من وجوه الإكرام، فليكرم ضيفه أي بالبشر في وجهه وطيب الحديث مع الضيف وإحضار المتيسر. فوائد الحديث، واحد، نستفيد من الحديث التحذير من آفات اللسان، وأن على المرء أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به، فقبل أن يتكلم يفكر، فكما يقولون لسان العاقل وراء قلبه، يعني وراء عقله، يعني عقله الأول وبعدين لسان، فبيفكر قبل ما يقول الكلمة، ولسان الأحمق أمام قلبه، اللسان الأول وبعد كده العقل بيفكر، بعد ما يقول الكلمة بيفكر في الكلمة اللي قلته صح ولا غلط، إنما العاقل بيفكر قبل أن يتكلم، فإذا ظهر له أنه لا ضرر عليه في التكلم بما تكلم به يتكلم طالما ما فيش ضرر، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك، ممكن الكلام فيه ضرر ولا ما فيش ضرر؟ طب هو في ضرر ما تكلمش، طب ممكن يكون في ضرر وممكن ما يكونش في ضرر برضه ما تتكلمش، امسك. وقد ندب يعني استحب الشارع، قلنا قبل ذلك الشارع يعني الله او الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ندب الشارع الى الامساك عن كثير من المباحات. ليه؟ لئلا تجر صاحبها الى المحرمات والمكروهات. الاكرام له صور عديده، منها اكرام الضيف او اكرام الجار. اكرام الجار دعوته الى الخير والسعي في هدايته، ده رقم واحد من اول انواع الاكرام، ان ادعو جاري الى الخير واسعى في هدايه الجار. وان استقرضك اقرضته، وان استعانك اعنته، طلب مني الاعانه اعنته، استقرضني طلب مني مال وعندي اعطيه، وان مرض عدته، وان احتاج اعطيته. وده ورد فيها قول الله عز وجل ويمنعون الماعون. ما معنى الماعون؟ ابره الخياطه، اقل شيء مما يكون في البيت. فذم الله عز وجل من يمنع الماعون، الا لمن ياخذ الاشياء ولا يردها فيجوز منعها. وان افتقر عدت عليه، عدت عليه يعني اعطيته من مالك او مما عندك. وان اصابه خير هنيته، وان اصابته مصيبه عزيته، واذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطيل عليه بالبناء، يعني ما بنيش كذا دور فتحجب عنه الريح او الرياح او الشمس الا باذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك الا ان تغرف له منها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر، يا ابا ذر اذا طبخت لحما فاكثر مرقها وتعاهد جيرانك. ما قالوش فاكثر لحمها لانه قد يكون على قده، انما اكثر ماءها، الماء في المتناول، فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني اعطيهم من المرقه. واذا اهدي للجار شيء ولو يسير لا يستحقره، يعني لو جار اهدى لجاره شيئا فالجار الثاني ما يقولوش انت جيب لي ايه ده ويرده، لا يستحقره، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاه. فرس اللي هو الظفر الشاه، لو اهديت جاره لجارتها حتى ظفر شاه لا ترد هذه الهديه وتقبلها منها. وان اشتريت فاكهه فاهدي له، اهديه من الفاكهه، وان لم تفعل فادخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. تخلي الولد ياكل الفاكهه قدام البيت او في الشارع قدام الاولاد التانيين فيغيظ الولد، وقد يكون الاب الثاني او البيت الثاني ليس عنده او لا يستطيع ان ياتي بهذه الفاكهه فتغيظه وتحرجه. ولا تنشر سره وعيوبه للناس، يعني الجار هو ادرى الناس بجاره مطلع عليه فقد ينشر سره وعيوبه للناس، فهذا من المآثم. رقم 3 الامر باكرام الضيف، هو من اداب الاسلام وخلق النبيين اكرام الضيوف. رقم 4 مده الضيافه 3 ايام، فما زاد على ذلك فهو صدقه، يعني الجار له حق، الضيف له حق على ضيف 3 ايام، فما زاد عايز اعوده بعد كده ماشي صدقه، ده صدقه مني، انما حقه 3 ايام، واول يوم اتحفه بشيء مختلف من الطعام عن بقيه اليوم الثاني والثالث، تمام بما تيسر. من اداب الضيافه طلاقه الوجه والتبسم في وجه الضيف، ده من ايه؟ من اداب الضيافه تبسم في وجه الضيف. تعجيل الضيافه بما تيسر، اقدم ما تيسر عندي. الخدمه بالنفس ان امكن، تناول الضيافه معه، يعني ما احطلوش الحاجه واقعد هو ياكل لوحده، ما هو ياكل لوحده يتحرج، مش هيمد ايده او هياكل ويسكت، انما من اداب الضيافه ان اكل معه وانسه بالاكل معه. الاحسان في الوداع كما احسنت في الاستقبال. هذا الحديث فيه رقم 6 فيه دليل مذهب اهل السنه والجماعه في ان الاعمال من الايمان، ولذلك ربط بين الاعمال مع الايمان بالله واليوم الاخر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فده معناه ان الاعمال داخله جوه الايمان. رقم 7 الحديث يشمل حقوق الله وحقوق الناس، فالكلام بالخير والصمت عن غيره يعني الخير من حقوق الله، عن غير الخير من حقوق الله. اكرام الضيف والجار هذا من حقوق الناس، يعني الاسلام يربي اهله على اعطاء الحقوق وعلى تنوع حق الله وحق الناس. الاسلام يحارب البخل، ولذلك كررت كلمه فليكرم جاره فليكرم ضيفه مرتين في الحديث، لان البخل يجمع الصفات عديده كحب الدنيا وسوء الظن بالله والشح. الاسلام يربط همه اتباعه بالجائزه العظمى وهي تحقق الايمان، فلم تكن الجائزه لمن قال خيرا او اكرم جاره وضيفه جائزه دنيويه، ما قالش النبي هتاخد كذا في الدنيا، لان همة المؤمن اعلى من ذلك، بل الجائزه هي الايمان بالله واليوم الاخر. يعني اذا فعلت ذلك جائزتك انك تكون من المؤمنين بالله واليوم الاخر، ان تكلمت بخير او اكرمت الضيف او اكرمت الجار، الجائزه ايه؟ انك تكون من المؤمنين بالله واليوم الاخر. رقم 10 في تعليق الناس بالايمان بالله واليوم الاخر تاصيل لمنزله مراقبه الله في قلوبهم، ان كل حاجه ايه؟ الله راقب الله اليوم الاخر عشان كذا، فهذا تاصيل لمنزله المراقبه. قول الخير افضل من الصمت عن الشر. ليه؟ لان قول الخير يتعدى بنفسه، فانا لما اتكلم بخير انا افيد غيري، بخلاف الصمت لا يتعدى، ولهذا والله اعلم بدا به فيه في الحديث فقال فليقل خيرا أو ليصمت، إذا كان عندك خير قله، إن لم يكن خيرا أصمت. الخير نوعان، خير في المقال نفسه وخير في المراد بالمقال به يعني. أما الخير في المقال يعني الكلام، فأن يذكر الله عز وجل، يسبح، يحمد، يقرأ، ده معنى إيه؟ فليقل خيرا، إما خيرا لأن الكلام نفسه خير، تعليم علم، أمر بمعروف، نهي عن منكر، فهذا خير بنفسه. أما خير لغير فأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه، ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة، بشرط أن يكون مباحا وليس كذبا. ما كذبش وأقول لهم نكت عشان أضحكهم وأقول من يقول فليقل خيرا، لأن ورد حديث في النهي عن النكت، قال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له، ويل للذي يحدث القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له، فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. من أقوال السلف الصالح قال النخعي رحمه الله يهلك الناس في فضول المال والكلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه والله لا الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سدن من اللسان. ولذلك لاحظوا أن اللسان له أربعة أبواب، شفتان وطقمين من الأسنان، طاقمان من الأسنان، الجزء العلوي والجزء السفلي، هذا العضو الوحيد اللي له الأبواب دي كلها مغلقة عليه، مع أن حجمه صغير جدا ولكنه قد يفسد البيوت ويفسد الدول. قال وهب بن منبه رحمه الله أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. قال شميط بن عجلان رحمه الله يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، طول ما أنت ساكت أنت ماسك نفسك وماسك كلامك، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، ولا أسف على الإطالة.
الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمود على هذه المحاضرة، جزاكم الله خيرا. إن وجد سؤال يوضع على الشاه إن شاء الله ليجيب عنه الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى. وكما تعودنا الأسئلة تكون في ضمن المحاضرة فيما تم شرحه والتعليق عليه. سؤال فضيلة الشيخ، إذا كانت الصراحة لأحد يعني تأتي بالمشاكل، فهل الصمت أفضل؟
الحمد لله. وبعد ما على حسب نوع المشكلة برضو، يعني المشاكل دي متحملة ولا مشاكل غير متحملة، ما ممكن تكون الصراحة الأسلوب غير مناسب، الوقت غير مناسب، فأغير أسلوبي وغير الوقت. فإذا فعلت كل الأسباب ديت بأسباب النصيحة المباحة يعني المتاحة، إن أنا غيرت أسلوبي بالرفق واللين وغيرت الوقت، اخترت الوقت المناسب، ومع ذلك بتأتي بالمشاكل، خلاص وكررت النصيحة كذا مرة ولم تقبل وبتترتب عليها مفسدة أعظم، فأسكت. إذا كان بيترتب على النصيحة مفسدة أعظم، فمتى أسكت عن النصيحة؟ إذا ترتب عليها مفسدة أعظم. والله أعلم.
كيف أتعامل مع من يريد معرفة أسرار حياتي؟
التعامل سهل، إن أنا أرضعه، يعني أقول ده شأن خاص، ده موضوع خاص، طيب ربنا ييسر، أعرض بالكلام، يعني لا أصرح وأكتم على نفسي، فالأمر سهل إن أنا لا أحدث به.
هل نعت بعض المتطاولين من الناس على العلماء والقدح في الأئمة والسنة بالكافر أو الزنديق أو غيره يدخل في حديث من قال لأخيه يا كافر؟ وما واجبنا كمسلمين في مثل هذه المواقف والفتن؟ يعني سؤال فضيلة الشيخ، الذين يتطاولون على العلماء وأئمة السنة بنعتهم بالزنديق أو بنعتهم بالكافر أو إلى آخره، هل يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر؟ وما واجبنا كمسلمين؟
صحيح، لا يجوز للمسلم أن ينعت أو يصف مسلما، طالما أنه مسلم لا يجوز وصف المسلم بالكفر، لا يجوز وصف المسلم بالكفر. إنما أرد عليهم ماشي بالعلم، برضو أرد عليهم بالعلم ماشي، أذكر محاسن هذا الشيخ أو هذا العالم ماشي، إنما أرد عليهم بوصفهم بالكفر والتنابز بالألقاب لا يجوز. هو يقول أنت مبتدع فأنا أرد عليه بل أنت المبتدع، هذا تنابز بالألقاب. إنما نقاوم الحجة بالحجة، نرد الحجة بالحجة، إنما التنابز بالألقاب وصف الكفر لا يجوز.
أحسن الله إليكم. من هو الثيب الزاني؟
الثيب يعني المتزوج. عندنا الناس نوعان، إما بكر غير متزوج أو أعزب غير متزوج، وإما ثيب يعني تزوج قبل ذلك، فإذا تزوج قبل ذلك اسمه ثيب، تمام؟ والزاني يعني وقع في الزنا، وقع في الزنا، فبيسموه العلماء ثيب أو محصن، ثيب أو المحصن.
ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ وهل الغبطة محمودة أم لا؟
الحسد هو أن أتمنى زوال النعمة من عند الغير، أتمنى زوال النعمة من عند الغير، إما أتمنى أن تأتيني النعمة ديت أو يكون عندي مثلها أو لا أتمنى أن يكون عندي مثلها، المهم تزور من عند فلان ده، سواء هتجيلي زيها أو مش هتجيلي زيها، ده اسمه الحسد، هذا هو المذموم. الغبطة أن أتمنى أن يكون عندي مثل ما عند الغير بدون أن تزول النعمة من عند الغير، أتمنى أن يكون عندي مثل ما عند فلان بدون أن تزول النعمة من عند فلان. إنسان مثلا عنده خير من خيرات الدنيا أو الآخرة، فأتمنى أن يكون عندي مثل هذه النعمة بدون أن تزول النعمة من عند فلان، فأدعو له بالبركة، أدعو له بالتيسير، أدعو له بالسعة، بسعة الرزق، وأدعو لنفسي بذلك، تمام. ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا فيقول لا حسد، يعني لا تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند أحد إلا في خصلتين فقط، في أن يكون هذا المال الذي عنده ينفقه في الخير، فأنت تتمنى أن يكون عندك مثله عشان تنفقه في الخير، أو يكون عنده علم والقرآن فتتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده من العلم والقرآن لتعلم الناس به. غير كده ما تتمناش يكون عندك حاجة تانية، إن ممكن تتمناها فتكون وبال عليك، تتمنى هذه النعمة التي عند فلان فتكون وبالا عليك، يعني خسارة عليك، والله أعلم.
الله عليكم. هل سب الدين من الكفر الذي يجوز فيه الحد؟
سب الدين كفر، سب الدين كفر ردة، فعلى الإنسان الساب إذا لم يقم عليه الحد الشرعي، طبعا القاضي الشرعي سيأتيه أو سيؤتى به أمام القاضي الشرعي، سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب المصحف، لقوله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فعلى القاضي الشرعي أن يقوم عليه الحد. أما على الإنسان نفسه عليه التوبة، يغتسل على قول جمهور أهل العلم أن المرتد أو الكافر واجب عليه الغسل، ثم يعلن الشهادتين، وعليه أن يفعل حسنات كثيرة، أعمال صالحة كثيرة لتكفر عنه هذه الكبيرة، هذه جريمة كبيرة اللي هي سب الدين. وأصبح الناس وللأسف يتساهلون في مسألة سب الدين مع الأصحاب، مع الشباب، مع بعضهم، حتى البنات تتساهل مع بعضها وبعضهن ويسب بعضهن بعضا بدين الله عز وجل أو بدين الأب أو بدين الأم، نسأل الله السلام.
آمين. إذا قلت في دعائي الفردوس لنفسي والجنة للآخرين، فهل أنا لا أحب لأخي ما أحب لنفسي؟
وماذا أخسر؟ يعني لو أنا قلت اللهم ارزقني الفردوس وجميع المسلمين، فماذا خسرت؟ يعني أنا كده خسرت إيه؟ لو أنا دخلت الفردوس والمسلمين كلهم دخلوا معي الفردوس، أنا كده خسرت حاجة؟ لم أخسر شيء، فلماذا لا أدعو بالفردوس الأعلى لجميع المسلمين؟ إنما لو دعوت لهم بالجنة لا بأس، ما فيش مشكلة، أنا رضيت لهم بالخير، رضيت لهم بالخير ودعوت لهم بالخير، والله أعلم.
أنا نصحت بعض الأقارب لكن رجع الأمر علي بقطع رحم، فهل علي شيء أو ذنب؟
طالما نصحت وأديت حق الله عز وجل في النصيحة ليس عليك ذنب، إنما عليك أن تسعي لصلة الرحم، تسعي لصلة الرحم حتى ولو بالتليفون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم يعني صلوا أرحامكم ولو بالسلام، وإن قطعت رحمك فحاولي أن تصليها مرة واثنين وثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي شك إليه أنه له قرابة يصلهم ويقطعونه، فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحار، يعني أقمت الحج عليهم، يعني ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، يعني نصير ما دمت على ذلك، يعني ما دمت على صلة الرحم، والله أعلم.
هل يأخذ الإنسان إثم بأن يظن بالناس سوء ظن من باب الاحتياط؟
الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فكثير من الظن اجتنبوه، ليه؟ حتى لا تقع في قليل من الظن الذي قد يكون إثم. إنما الإنسان يأخذ حذرة ماشي، وليس إساءة ظن، يأخذ حذرة من الناس لا بأس، وليس إساءة ظن بالناس، لقول عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست باللئيم واللئيم لا يستطيع خديعتي، فخذ حذرك من الناس لا بأس، إنما إساءة الظن لا.
طيب، هو الآن السؤال يعني هو في المحاضرة السابقة، يقول أو تقول في دجاج المطاعم يشوى أو يشوى ميتا ليس مذبوحا وأنا أعلم هذا، فهل أسمي وأكله أيضا أم لا أقترب منه؟
لا يجوز، طالما ان هو تاكدت ان الدجاجه لم تذبح ذبح شرعي، تاكدت، طالما تاكدت لا يجوز اكلها فهي ميته، حرام، لا يجوز اكله. انما مش متاكده، والغالب على المطعم ده انه يذبح على الطريقه الشرعيه او تاتيه من مكان يذبح على الطريقه الشرعيه، الغالب على الظن، فناكل ونسمي الله. وان اردت التورع في من يذبح، في اللي بيذبح، ان اردت التورع فهو افضل، ولا تاكلي فهو افضل. انما تاكدت وتيقنت انه لم يذبح او ماتت مخنوقه او بذبح غير شرعي لا يجوز اكلها لانها ميته.
طبعا المسائل التي خارج يعني ما تم دراسته، يعني ان شاء الله نذاكرها. مثلا السؤال الذي تقول درسته قبل 6 سنوات، هذا في باب العقيده ان شاء الله يعني يتدارس. هل يأثم الانسان اذا لم يقدر ان يسامح في من ضربه من اهله ضربا قد يؤدي الى قتله من ذوي الرحم؟ وهل يأثم اذا قاطعته ولم اقدر او لم يقدر ان ياخذ حقه منهم؟
هو طبعا يعني الله عز وجل يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فان لم استطع ان اعاقب من عاقبني او اخذ به حقي او هو لم يستسمحني فعلى الانسان ان يعفو. هو طبعا كون الانسان طالما انسان ظلمه ليس واجبا عليه ان هو اللي يبدا ويروح يصالحه او يتحدث معه، هو اللي ظلمني، هو اللي ظلمني، هو اللي ضربني، هو اللي اذاني. انما بنقول قول كما قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر فان ذلك لمن عزم الامور، فمن عفا واصلح، وايضا قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. فايهما نريد، الاجر من الدنيا ام الاجر على الله عز وجل؟ واذا قال الله عز وجل فاجره على الله فمعناه للجزاء ليس له حدود، فعلى المسلم ان يعفو او على المسلمه ان تعفو وتصفح وتكل امرها الى الله عز وجل.
الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا وجعل ما قدمت في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع محاضرة مادة الحديث الشريف في يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى في نفس الموعد، وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.